رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العزيز الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن امتك ورسولا عن دعوته ورسالتك، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه في الله، مع اللقاء الرابع عشر ما زلنا بفضل الله وفيضه ومدده نضوط مع حضراتكم في بستان سورة مريم، وانتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من الحديث عن المؤهلات والصفات التي امتن الله جل وعلا بها على نبيه يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وبعد هذه المؤهلات استحق يحيى من الله جل وعلا أن يسلم الله عليه في مواطن ثلاثة في أوحش ما يكون العبد فيه في هذه المواطن، ألا وهي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وأظنكم في انتظار في هذا اللقاء من حديثي عن مريم وعيسى عليهما السلام، ولكن بقي لنا لقاء عن نبي الله يحيى. ينبغي ان نتعرف قبل ان نبدأ الحديث عن مريم وعيسى عليهما السلام، ينبغي ان نتعرف على رسالة يحيى وعلى دين يحيى وعلى دعوة يحيى، لنعلم علم اليقين ان جميع الانبياء والمرسلين رسالتهم واحدة ودعوتهم واحدة وهدفهم واحد، الا وهو قول الله جل وعلا: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فتعالوا بنا لنتعرف في هذا اللقاء على رسالة يحيى عليه السلام وعلى منهجه وعلى دعوته وعلى نبوته. هذه الرسالة وتلك الدعوة يبينها لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه، ورواه الإمام ابن خزيمة، ورواه الإمام الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. وعلق على هذا الحديث الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فقال: إن هذا الحديث حديث عظيم الشأن، ينبغي على كل مسلم أن يحفظه وأن يتعلمه. هذا الحديث يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يحيى ومنهج يحيى ونبوته ودعوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات، الحديث مروي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أمر الله يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وكاد يحيى عليه السلام أن يخطئ، فذهب إليه نبي الله عيسى وقال: يا يحيى، إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. قال: لا يا عيسى، بل أنا آمرهم، لعلك إن سبقتني بها أن يخطئ الله بي أو أعذب، لعلك ان سبقتني بها ان يكتب بي او اعذب. فجمع يحيى بني اسرائيل في بيت المقدس وامتلأ البيت بالناس حتى قعد الناس على السور اي على النوافذ، استحم الناس وامتلأ المسجد. وقام يحيى عليه السلام خطيبا في بني اسرائيل فحمد الله عز وجل واثنى على الله عز وجل، ثم قال: يا بني اسرائيل، ان الله تعالى امرني بخمس كلمات ان اعمل بها وان امركم ان تعملوا بها. انتبهوا ايها المسلمون، امركم الله عز وجل بخمس كلمات: امرني ان اعمل بها اولا، وامرني ان امركم ان تعملوا بها. الاولى: امركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. التوحيد. امركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب او ورق، اي من ذهب او فضه، وقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي الي. فكان العبد يعمل ويؤدي الى غير سيده، فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ واما الثانية: امركم بالصلاة، فان الله تعالى ينصب وجهه جل وعلا لوجه عبده في الصلاة ما لم يكن العبد يلتفت في صلاته. واما الامر الثالث: وامركم الله جل وعلا بالصيام، فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابة من الناس معه صرة فيها مسك وكلهم يعجبه ريحه، فإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. الأمر الرابع: وأمركم الله جل وعلا بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو وأوثق يديه إلى رجليه وقدموه ليصيب عنقه، فقال له: أنا أستدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منه. وأما الأمر الخامس: وأمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره ذراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فحمى فأحرز نفسه بهذا الحصن من عدوه، فإن مثل ذلك كمثل رجل، أي مثل ذكر الله عز وجل، كمثل رجل خرج العدو في أثر ابن زراعة حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. ثم قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: وإن كان الله جل وعلا قد أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإن الله أمرني أيضا بخمس، وأمرهم أن آمركم بها. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأمرني الله بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فمن فارق الجماعة فالكبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جهنم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن صام وصلى وكما قال ابن القيم حديث عظيم الشأن: ينبغي على كل مسلم ان يحفظ وان يتعلم، ففيه من الدروس والعبر الكثير والكثير. واعترضنا انني لو توقفت عند كل امر من هذه الاوامر العشر لاحتجنا الى عشر لقاءات كامله، ولكن حتى لا يقول بنا الوقت فسوف اطوف بحضراتكم في بستان هذا الحديث في لمحات سريعه جدا، لننهي الحديث عن نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاه والسلام. الامر الاول الذي امر الله عز وجل به يحيى وامره ان يامر بني اسرائيل ان يعملوا به: امركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا هو اول حق لله على عباده، هذا هو اول حق لله جل وعلا على عباده. فان الله لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الله الخلق ليعبدوه وبالالهيه يفردوه ويوحدوه. ايها المسلم، ايها الانسان، انت ما خلقت للدنيا، انت ما خلقت لجمع المال، انت ما خلقت لعمارة الجوف، فكل هذه الاجزاء كما الاصل الاول الذي لا يقبل ابدا ان يتحول الى جزء، او الذي لا يقبل ابدا ان يتحول الى فرع، الا وهو عباده الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، إن الله هو الرزاق القوة المتين. فأنت ما خلقت إلا لهذا الهدف وإلا لهذا الغاية، ألا وهو عبادة الله عز وجل. هذا هو الهدف وتلك هي الغاية التي من أجلها خلقك الله عز وجل، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال لي رسول الله: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أما حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس بذلك؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكل، لا تبشرهم فيتواصلوا على سعة رحمة الله عز وجل. فأول حق لله على عباده أن يعبده العباد وأن يوحده العباد وأن لا يشركوا به شيئا. هكذا أعلنها نبي الله يوسف في السجن، قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويوم أن غاب عن المسلمين هذا الهدف، وظلت منهم هذه الغاية، وظنوا أنهم لا خلق ما خلقوا إلا لهذا أمام الله وأخداهم الله واختبركم الجليل قبل العزيز وطبع فيكم الفقير قبل الغني يوم أن قبلوا أنه قاتل إلا لهذه الأمور إلا لأحقر الأمور وأكثرها يوم أن نسوا أن الله ما خلقهم إلا لعبادته وإلا لتوحيده ويوم أن يحققوا هذا الهدف وتلك الغاية فمن الله له وعدها السيادة والريادة والمليادة والعزة والكرامة نعم يوم أن غابت عنهم هذه الحقائق وخلدوا إلى الأرض وخلدوا إلى الأرض وخلدوا إلى الطين وتضاعوا إلى الأرض ونسوا دين الله ونسوا عبادة الله ونسوا توحيد الله وأعرضوا عن شرع الله جل وعلا كانت النتيجة أن أخزاهم الله وبذلهم الله واحتقرهم الذليل قبل العزيز وطبع فيهم الفقير قبل الغني وفرعون قبل الغني يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلات إلى قصعتها قال أولم كنا في اللحم يومئذ يا رسول الله قال ألا ولكنكم يومئذ كثير كثير مليار مسلم ولكن غثاء كغثاء السيل ولم يشركن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليعتقن الله في قلوبكم الوهم قيل وما الوهم يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت يوم أن تعلق المسلمون بالدنيا وكره المسلمون الموت وكره المسلمون الجهاد وكره المسلمون التوحيد وأعرضوا عن شرع الله جل وعلا هذه هي النتيجة هذه هي النتيجة يا عباد الله أجلهم الله لرهب الأمم ولعبد الأمم ولمن كتب الله عليهم الذل والهوان ولم يختار في الدنيا والآخرة أذل الله المسلمين لهؤلاء ولكن يوم أن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدف وتلك الغاية وعرفوا أن ما خلقهم الله جل وعلا إلا لهذا الأمر الذي لا يقبل أن يتحول إلى فرع وإلا لهذا الأمر الذي لا يقبل أن يتحول إلى جزء وبعده يأتي نصر الله ويأتي عزة الله وتأتي عزة الله ويأتي غضب الله ويأتي رزق الله ويأتي ذل الرسل بعد هذا كون أن فهموا ذلك أعزهم الله جل وعلا وأذل لهم أعلى الإمبراطوريات في الشرق أو الغرب وأعطى الله جل وعلا بين أيديهم كل القوى وكل القرى وكل البيوت هكذا قام يحيي بن عامر بهذا الفهم وهذه العزة وهذه الكرامة بفهمه للتوحيد وتحقيقه لعبادة الله جل وعلا يوم أن دخل على رستم قائد الفرس وسأله رستم من أنتم ومن الذي جاء بكم ومن الذي جاء بكم فقال له ربعي بن عامر الذي فهم الهدف وعرف الغاية وحقق الوظيفة قال له بعزة المؤمن الذي عبد الله فعبد الله له كل القلوب بعزة المؤمن الذي عبد الله فعبد الله له كل القلوب ووحد الله فذلل الله له كل قلب بل وسخر له كل كونه قال ربعي نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عصر الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة هذا هو فهمهم وتلك هي وظيفتهم هذا هو الفهم الذي به ساروا الأرض هذا هو الفهم الذي به تحولوا من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم فأنت ما خلقت إلا لعبادة الله لا تظن أنك ما خلقت إلا للدنيا وإلا لجمع المال وهذه هي حياتك تولد وتكبر وبعد ذلك تلتحق بوظيفتك وتقوم الصباح الباكر لتقضي العمل وفي آخر النهار تقضي ما تبقى من وقتك أمام فيلم من الأفلام الدائرة أو مسلسل من المسلسلات الفاجرة وبعد ذلك تنام لا صلاة ولا صيام ولا طاعة لله ولا عبادة لله ولا توحيد لله وبعد ذلك يأتيك ملك الموت ويقبض روحك ويسأل الكفار على حياتك بئست الحياة بئست الحياة هي إن كانت هذه هي حياة المسلم فبئست الحياة هي أنت ما خلقت لهذا، انك خلقت لغاية. ما الذي قدمناه لدين الله عز وجل؟ ما الذي قدمناه لدين الله عز وجل؟ اليهود هاجروا من فتنة العدل وقامت امة، والمسلمين مليار مسلم بما معهم من الامكانيات الاقتصادية والاخلاقية والعلمية، وبما قضاه الله جل وعلا من ارض ومن يعلم، وبما قضاه الله جل وعلا من قبر. ماذا قدموا لدين الله عز وجل؟ ما قدموا؟ والله اهان الدين، والله اذل الدين، والله اذل الاسلام. هؤلاء الاجانب، هؤلاء الكفار المعلمين، نسمعهم في كل يوم يقولون بألسنتهم ان كان هذا هو الاسلام فلا نفسد الاسلام، ان كان هذا هو الاسلام، ان كان هذا هو الاسلام الذي يقلم، ان كان هذا هو الاسلام الذي لا يجد الصلاه، ان كان هذا هو الاسلام الذي يقتل على الرماء، ان كان هذا هو الاسلام الذي يرد الشكل عن العمل، ان كان هذا هو الاسلام الذي يرد الكل عن العلم. لا نريد الاسلام ولا نحب الاسلام. اين الاسلام ايها المسلمون؟ اضيعنا دين الله واخطرنا دين الله في اعين خلق الله وفي اعين عباد الله جل وعلا. نحن مسؤولون عن دين الله، نحن مسؤولون عن الاسلام. ما الذي قدمناه لدين؟ ما الذي فكرنا ان نقدمه لدين الله ونجعل تقلع الدنيا؟ والله ما من يوم يمر على واحد منا الا وهو يفكر في امر دنياه، والا وهو يفكر في امر اولاده وامر زوجته وامر عمله وامر تجارته. فما الذي من منا فكر في دين الله عز وجل ووضع مخطئه لدين الله ووضع مالك لدين الله عز وجل؟ ضيعنا الدين، ضيعنا الدين، والله دين الله ضيعناه. لا تظن ان الاسلام هو ان ناتي الى المسجد ونصلي ونصرف وبعدما نخرج من دار المسجد ننسى ما كنا عليه في هذه اللحظات، ننسى، ننسى ما كنا عليه. بل من المسلمين من قال، من قال الانسان المسجد يكلمه احد الناس ويقول ان شاء الله كذا، قال لا تقل لي ان شاء الله، لا تقل ان شاء الله، ان شاء الله في المسجد، ولكن هنا في العمل لا مكان لها على الاطلاق. لسنا ببراهين ان شاء الله في المسجد، لا اله الا الله في المسجد، ولكن هنا لا اله الا الله، ما فيش ان شاء الله، لا مكان لدين الله في بيت الله عز وجل. هذا هو قانونا، هذا هو قانون المسلمين ايها المسلمون. نسال الله العفو والعافيه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فلا تظن انك ما خلقت الا لتفاتك الامور ايها المسلم، لا ايها المسلم انت قائد لجميع البشر بدين الله جل وعلا وجل وعلا. ايها المسلم انت كريم بدين الله، وثق تمام الثقه، وكن على يقين انك يوم ان تتخلى عن مصدر عزتك وعن مصدر كرامتك وعن مصدر قيادتك وعن مصدر بقائك لا بد وان تذل، ولا بد وان تهان، ولا بد وان تحتقر. وهذا هو حالنا يوم ان تركنا وفرطنا وضيعنا مصدر عزتنا ومصدر بقائنا ومصدر كرامتنا الا وهو ديننا. ضيعنا الله عز وجل، ضيعنا الله عز وجل. فها نحن نرى جميع الامم، جميع الامم، بل واقصى الامم، بل واقصر الامم تطمع في عباد الله المسلمين ارعب الاسباب من تتفنوا في المسلمين. نسال الله جل وعلا ان يردنا الى حقيقه التوحيد ربا جميلا، وان يبصرنا للاصل الاول الذي من اجله اوجدنا ومن اجله خلقنا الا وهو عباده الله عز وجل. امركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا، انت عبد لله تاكل من رزق الله وتغذى بنعم الله وتعيش في ملك الله، وبالرغم من ذلك توجه العباده الى غير الله. اخلقه وارزقه الفرس وال خير من العباد مالي يقعهم الي قاعد، اتحدث اليهم بالنعم وانا الغني عنهم، ويتلقطون الي بالمعارف وهم احوج شيء الي. سبحان الله العظيم، تاكل من رزق الله وتغذى بنعم الله وتعيش في ملك الله. يشبه العبادة إلى غير الله، ولا تظن أن صورة العبادة هي صورة التقليدية الناجشة الذي يتخذ الناس فيها صنما مجسما كالعراقب له بدون الله عز وجل. ليست هذه صورة العبادة وحدها، بل إن هناك من الطواغيت التي عبدها المسلمون في هذه الأيام ما لا حصر لها ولا عدد، وهناك من الآلهة التي ألهها المسلمون ما لا حصر لها ولا عدد. فالعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل لله جل وعلا، أن تطيع الله وأن تستسلم لأمره وشرعه وقدره، وأن تكون في ذات الوقت في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله، لا تتبشر ولا تنفر ولا تتألف على الله عز وجل. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فان مثلا من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبده بقال ثمان من ذهب او ورق، الورق يشكره وقال له هذه دار وهذا عبد اعمل واتي اليه، ولكن العبد الخاسر كان يعمل ويربح وياتي في اخر النهار ويعطي الربح الى غير سجنه. بالله عليكم، هل يبقى واحد منكم عنده من العمال والشراء ان يعطيه راتبا في اخر الشهر وبعد ذلك يرفع من هذه التجارة ويأتي على كثير اخر ويقول له خذ هذا الربح؟ هل يقبل واحد منكم ذلك؟ هل يرضى واحد منكم بذلك؟ فلماذا رضيت ان تكون عبدا لله؟ خلقك الله بيديك ورزقك الله بنعمه وغفرك الله بفضله وخيره، ثم توجه العبادة إلى غيره وقد خلقك ورزقك وسواك. فإن مثلا من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص مال من ذهب أو ورق وقال له هذه دار وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. هذا بإنجاز شديد جدا في الأمر الأول. أما الأمر الثاني، وأمركم الله جل وعلا بالصلاة، فإن العبد إذا ما قال الله أكبر وقف بين يدي الله جل وعلا نصب الله تعالى وجهه تعالى إلى وجه عبده ما لم يلتفت العبد في صلاته. والالتفات كما يقول ابن القيم في اسمه التفات القلب عن الله جل وعلا والتفات الجوارح، التفات القلب والتفات الجوارح. إذا وقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا واستحضر هيبة الله واستحضر عظمة الله واستحضر جلال الله عز وجل، وقف بين يدي الله تبارك وتعالى وصلى لله جل وعلا، والله سبحانه ينصب وجهه لوجه عبده، وإذا ما فرغ من الصلاة صلاته وصعدت الى الله لها نور ولها برهان، وهي تقول لهذا العبد حفظك الله كما حفظتن، كما ورد في حديث الطبراني المروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال حفظك الله كما حفظتن. هؤلاء هم اهل الحب لله جل وعلا الذين يقولون ارحنا بالصلاة، اما اهل النفاق يقولون ارحنا من الصلاة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لبلال كما ورد في حديث ابي داود ارحنا بها يا بلال، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة كما ورد في الحديث الذي رواه احمد والنسائي والطبراني من حديث انس مالك رضي الله عنه وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا ما وقف الإنسان بين يدي الله جل وعلا وانفلت قلبه عن الله وحال بين قلبه وبين الله حجاب الشهوات وحجاب الشبهات وحجاب المعاصي صلى وخرج من صلاته وصلاته تقول ضيعك الله كما ضيعتني، كما ورد في حديث الطبراني هذا لمن صلى فما ظنكم بمن ترك الصلاة؟ ما ظنكم بمن كان بيته إلى جوار بيت الله وسمع الأذان وهو جالس أمام الفيديو المسلسلات الشاهرة والأفلام الشاهرة؟ ما ظنكم به هذا من صلى وضيع الصلاة؟ فما ظنكم بمن ترك الصلاة؟ ما ظنكم بمن فرط في الصلاة الكلية يسمع نداء ما تحركت فيه شعرة، ما تحركت فيه مارحة؟ أعوذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أهؤلاء هم المسلمون؟ والله لقد قالها لي رسل فارسي أعتى منه حينما جاء معنا يصلي الظهر في هذا المسجد ورأى بعض الناس بدلا من أن يكونوا إلى بيت الله جل وعلا انصرفوا إلى المطعم فقال سبحان الله هؤلاء المسلمون قلت بلى قال سبحان الله إن المسلمين مصيبة والله بهذا إن المسلمين مصيبة يفطرون الطعام على حق الله جل وعلا ويفطرون الطعام على آداء حق الله جل وعلا ما تقرص لو أتيت لنصلي لله جل وعلا لا تستغرق الصلاة عشر دقائق وبعد ذلك تذهب إلى ما شئت سبحان الله إن الأمر خطير وإن الكون شاسع بين حقيقة الإسلام وبين واقع المسلمين المر الأليم هكذا لا يتسع الوقت لشرح بقية الحديث ولذا فإني أستسمحكم أن أكمل شرحه في اللقاء المقبل إن قدر الله جل وعلا لنا اللقاء والبقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا طائعا إلا ثبتته ولا طائعا إلا ثبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم قيد في هذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر انت ولي ذلك والقادر عليه اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمه الحق والدين اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاقسم ظهره واشغله ودمره كما دمرت عاد وثمود انت ولي ذلك والقادر عليه احبتي في الله هذا واكثر من الصلاه والسلام على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم فان الله وملائكته يصلون عليه وامركم ان تصلوا عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبتي في الله هذا من توفيق من الله جل وعلا وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله